أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا لكم في تسجيل الخطوة الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الزمان حتى الممات، وذلك لفضيلة الشيخ محمد أسلام. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأحبة الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الثبات حتى الممات، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وأذكر أنني قد تعرضت لجزئية من جزئيات هذا اللقاء في محاضرة كاملة، ولكنني أود اليوم أن أتناول هذا الموضوع من زوايا أخرى، لذا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم اليوم في العناصر التالية: أولا استغفار ودعاء، ثانيا أهمية الموضوع، ثالثا مواطن الثبات، رابعا الناس صنفان، وأخيرا وسائل الثبات. فأعد قلبك وسمعك أيها الحبيب، فإن هذا اللقاء والله من الأهمية بمكان. أولا استغفار ودعاء. نعم، فلقد كان من الواجب ألا يتحدث عن موضوع الثبات على الدين حتى الممات إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا. ولكنني أقول دائما، قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. ولست أتوهم ورب الكعبة أيها الأحبة أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الناس، وإنما أشعر الآن وأنا أحدثكم عن الثبات حتى الممات، أشعر الآن ويتردد في أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. والله أسأل أن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يغفر علي وعليكم العيوب وأطرع إلى الله جل وعلا بعد استغفاري داعيا راجيا قائلا إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله ما أحدثكم أيها الأحبة بموضوع الشباب إلا من باب فضل الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أهمية الموضوع. إن موضوع الثبات حتى الممات موضوع هام أيها الأحبة لأنه قد يشق على كثير من الناس في هذه الأيام أن يسكت عن يدين الله حتى يلقاه. وذلك من وجهة نظري سببين. الأول كثرة الفتن في هذا الزمان. فلو أسميت هذا الزمان بزمان الفتن ماذا نقد وما تجاوزت الحد. فإن المسلم يعيش في هذا الزمان بين الناس وهو يحس بالغربة. وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال الذين يفرون بدينهم من الفتن. إن الغرباء اليوم هم الذين يفرون بدينهم من الفتن. وقد كثر في الفتن في الليل والنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إننا نعيش الأيام هذه زمانا الصابر والمتمسك فيها بالدين كالقابض على الشمر بين يديه. وقد أخبر بذلك أيضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس وهو حديث حسن بشواهده أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. أي ورب الكعبة إن الذي يصبر اليوم على هذه الفتن ويصبر اليوم على الثبات على دين الله إنما شأنه في ذلك كشأن من يقبض على الجمر بين يديه. فتن أيها الأحبة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنكم تلاحظون معي الآن من يبذلون الوعود والعهود من أجل الوصول إلى كرسي مسجد شعب أو مسجد شورى فإذا ما ذهب إليه ما خبوه بعد ذلك سرعان ما تذكر لهذه الوعود وتلك العهود شأنه في ذلك كشأن شحا الذي صنع ساقية يوما على النهر لتأخذ الماء من نفس النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقالوا عجبا لك يا شحا تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال شحا يكفيني نعيرها. وعود بليل تكذب بنهار ووعود بنهار تنسى بليل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبيع لي له بعرض من الدنيا، وعرض الدنيا زائل وعرض الدنيا حقير، يبيع لي له بعرض من الدنيا. وبالجملة لأعزز على بقية العناصر إن شاء الله تعالى، أقول بالجملة فإن الفتنة تنقسم إلى نوعين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وقد ابتلي أكثر الناس بهاتين الفتنتين أو بهذين النوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما فتنة الشهوات، فتنة الدنيا، فتنة النساء، فتنة الأموال، فتنة الجاه، فتنة المناصب، فتنة الكراسي، فتنة الشهوات، عصبت بكثير من القلوب في هذه الأيام، وقد حذر الصادق المصدوق أمته منها، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتحرككم كما أهلكتكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من أن تبسط عليهم الدنيا، من أن يتأثر كثير من أبناء الأمة بشهوات الدنيا وملذاتها، والواقع يصدق ذلك أيها الأحبة. فلقد أصبحت الدنيا عند كثير من الناس الغاية التي من أجلها يبذلون الوقت والعرق والفكر والجهد والمال، بل من أجل الدنيا يوالون، بل من أجل الدنيا يعادون، بل من أجل الدنيا يحبون ويبغضون. ووالله ما بقيت الدنيا لهم وما بقوا في الدنيا، فليس لأحد أن يخلد في هذه الحياة، نصاصا لقول الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رحلت عنهم الدنيا أو رحلوهم عن الدنيا. أما فتنة الشبهات فلقد مزقت الأمة الواحدة إلى أحزاب وأشياع وفرق، يكثر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، وقد حذر الصادق المصدوق أمته من هذه الأهواء كذلك، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ صحيح وضح النبي معنى الجماعة بقوله: ما أنا علي وأصحابي. فتنة الشهوات التي من أجلها عبد كثير من الناس الدنيا، فإننا نرى كثيرا من أبناء الأمة الآن لا يعيش إلا من أجل كرسيه الزائل، أو من أجل منصبه الفاني، أو من أجل شهواته الحقيرة، أو نزواته الرخيصة. ودائما أقول إن الذي يعيش لنفسه وشهواته قد يعيش مستريحا، بل قد يعيش سعيدا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الرجال هم الذين يعيشون لدينهم ودعوتهم ورسالة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين شرفهم الله بحملها، وهم أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من بين أهلها وأبنائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أقول إن موضوع الثبات موضوع هام لكثرة الفتن في هذا الزمان. أما السبب الثاني من أسباب خطورة موضوع الثبات، أن أمر الثبات أمر متعلق بالقدر. أمر الثبات على الدين أمر متعلق بالقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. إذا كان حبيبكم المصطفى الذي حفر قلبه على التوحيد وزينت مفاصله على عبادة العزيز الحكيم، كان يدعو الله عز وجل ويذكر في دعائه قائلا: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة، والحديث رواه مسلم رواه أحمد: يا رسول الله، أوإن القلوب لتتقلب؟ فقال الحبيب المصطفى: ما من قلب من
عز وجل إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. والحديث رواه أحمد وإن كان في سنده ضعف إلا أن له شاهدا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كفم الواحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال الحديث: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب أيها الأحبة قد يكون قلبك الآن على حال، فإذا ما عدت إلى بيتك وجلست أمام مسلسل فاجة أو أمام فيلم دائر قد يتحول قلبك ويصير قلبك على حال آخر. فإذا مسكت في الليل وخرجت إلى نزهة أو فسحة فوقعت هيبتك على الإعلانات الفاجرة أو على النساء الكافيات العاريات، ربما يتحول قلبك إلى حالة ثانية أخرى. وأنتم تعلمون أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان في القلوب بالطاعات وينقص الإيمان في القلوب بالمعاصي والفتن والزلات. بعد إن القلوب لتتكلم، فقلبك الآن يزيد فيه الإيمان بمادة الإيمان والطاعة. ألا بذكر الله خصم منه القلوب؟ إن القلوب لتتكلم. تحرص على قلبك، والله إن من الناس ناسا يتحركون بين الناس وهم لا يحملون قلوبا في حضورهم. وأنا لا أقصد القلب الذي يتكون من قتيل ومصير من قتيل أيضا ومصير أيضا إلى آخره، وإنما أقصد القلب الذي عليه صلاح البلد كما في حديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: فلا وجدنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول الحافظ ابن رجب: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. فصدق عن قلبك أيها الموحد لله جل وعلا، ومن آن لآخر ابحث عن أمراضه وابحث عن دوائه وعلاجه. فإن القلوب أربعة: قلب أزرق فيه سراج يزهر كذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق كذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنت وأبصر ثم علي كذلك قلب منافق، وقلب تمده مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد تعصف الفتن من قلب وأنت لا تدري. ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تعرف الفتن على القلوب، على القلوب. إن الأصل الذي تعرض عليه الفتن هو القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب عن القلبين. قلب أسود مرتادة كالفوز متخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها فتنة لا دامت السماوات والأرض، لا سيما ونحن نعيش زمانا قد كثرت فيه الفتن. أسأل الله أن يمجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا يقف الشاب المسلم ويقف المسلم في حيرة وسط هذا البحر الخضر والأمواج المتلاطمة من الفتن التي تعصف لقلبه في الليل والنهار، يبحث عن الحل وعن طريق الخلاص، يسأل عن وسائل الثبات. وهذا ما سوف نذكره في آخر اللقاء. أسأل الله أن يشفعنا وإياكم. هذه هي أسباب أهمية الموضوع من وجهة نظري أيها الأحبة الكرام. ثالثا: مواقف الثبات. إن المواقف التي يحتاج فيها المسلم إلى الثبات لكثيرة، وها أنا لا أركز الحديث في أهم هذه المواقف فيما يلي: أولا الثبات على المنهج، ثانيا الثبات في الفتن، ثالثا الثبات في الجهاد، رابعا الثبات عند الممات. فعلم حمدك وسمعك ايها الغار، اولا اول موطن يجب على المسلم ان يثبت فيه ان يثبت على دين الله، ان يثبت على المنهج. ومن رحمة الله ان منهج الله هو المنهج الرباني الذي يسره الله لكل احد. والله ان منهج الله ميسر لكل احد. ما عليك ايها الحبيب الا ان تضع قدمك على الطريق واترك المدد والتوفيق بعد ذلك للملك جل وعلا. صف على الطريق، ان المنهج ميسر. لا تقل ان الالتزام صعب، لا تقل ان الالتزام صعب. نعم قد يشق عليك لكثرة الفتن، لكن منهج الله في ذاته منهج ميسر لكل احد. لذا لما راح الانسان العزيز المتمسح الشريف ليعالج منهج خالقه جل وعلا وليختار لنفسه من المناهج الارضية والقوانين الوضعية الفاجرة ما يريد ان يصلح بها نفسه في الدنيا والاخرة، جاء منهج الانسان قاصرا شخصيا، قد يصلح لمكان ولا يصلح لاخر، وقد يصلح لزمان ولا يصلح لاخر، وقد يصلح لمستوى من البشر ولا يصلح لاخر. اذ ان الانسان محكوم من ناحيه الزمان والمكان، فان عاش الانسان في زمن لن يعيش في غيره، وان عاش الانسان في مكان لن يرى غيره. ومن ثم يجيء منهج الانسان الجريء على الله، يجيء منهجه جسديا قاصرا ضعيفا لا يسعد بني البشر في كل زمان وفي كل مكان. اما منهج الله فهو منهج خالق الانسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا جاء منهج الله ميسرا لكل احد. تدبر معي قول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وتدبر معي قول الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وتدبر معي قول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا تنسى ان تذكر نفسك بحديث الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فانما احدث من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على اهل نبيه. فالامر امر الدين وامر المنهج ميسر. يجب عليك ان تثبت على دين الله وعلى منهج الله، ولله الحمد والمنه. اقول ان المنهج الحق هين واضح كالشمس في وضح النهار. ان المنهج الحق هين واضح. القران والسنه لفهم سلف الامه. واريد ان اهمس في اذان احبابي واخواني الذين يطلبون الى ما سمعوا داعيه يقول بفهم سلف الامه، اقول يا اخي هل تكره ان تفهم القران بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء الام سلفنا وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان السلفيه ايها الشباب ليست جماعه وليست قسما ضيقه، انما السلفيه تيار نوراني ممتد الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليست السلفيه حكرا على احد دون احد، وليست بالحق احد دون احد. بل يجب على كل مسلم ان يفهم القران والسنه لفهم رسول الله، لفهم اصحاب رسول الله، لفهم التابعين الذين تلقوا على يد اصحاب رسول الله. وصدق ابن مسعود اذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه، ابرها قلوبا واعمقها علما واكلها تكلفا. اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه. فاعرفونهم فضلهم واتبعوهم على اثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم. القران والسنه لفهم سلف الامه الصالح ومن اقتفى اثرهم من العلماء العاملين والدعاة الصادقين الذي لا يخلو منهم زمان ولا مكان حتى يرث الله الارض من عليها بموعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم غادرون عن الناس. والحديث رواه مسلم. ثانيا الثبات في الفتن. ذكرت ان الفتن في هذا الزمان كثيره، وان المسلم يبحث عن الحل وعن الخلاص وعن وسائل الثبات التي تعينه على الثبات في هذه الفتن. ومن اخطر الفتن التي تعصف اليوم بقلوب شبابنا انه يرى امة يصدر عن القرآن ومعبودها الرحمن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام يراها في سير الامة وفي اخر قافلة الرجل للعيد يرى هذه الامة قد تمت بعد عدة وقد جهلت بعد علم وقد ضعفت بعد قوة بل واصبحت تتهرقق في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها ان تسلكه وان تسير فيه. يرى الامة اليوم تضرب بالنعال على امهاتها من عقاب البقر واخوان القردة والخنازير والصرف النصارى الكفرة الفجرة. يرى الشاب حال امته فتعصف رياح القلوب والياس بقلبه. الم يكن الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين؟ الم يكن الله وكان حقا علينا نحن المؤمنين؟ الم يكن الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كاخر الايه في سوره النور؟ هنا تعصف رياح الفتنه بقلب شبابنا المتحمس. لماذا؟ لانه غاب عن وعيه وحسه ان يفهم السنن الربانيه. فلو فهم شبابنا السنن الربانية التي اودعها الله في الكون لنظر الى واقع الامة وعلم ان واقع الامة واقع عادل وذلك من منطلق آية واحدة سامعة من كتاب الله. قال الله سبحانه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ينظر الشاب الى واقع الامة فتهب رياح الغموض وليتهم قلبه. ومن اشد الفتن الابتلاءات التي تصب على رؤوس الموحدين ودعاة الصادقين في كل موقع من مواقع الاسلام بلا استثناء. فامر الشاب الضعيف الذي لا حول له ولا قوه بل الذي يعجز الان ان ينصر اخوانه في المساجد بالكلمه الصادقه فتعصف رياح الغموض ولكن خلفه فتنه عاتيه تصب الابتلاءات على رؤوس اخواننا في كل مكان صدى. ويتمنى الشباب ان رفعت رايه الجهاد يا خير الله الكريم لينطلق الجميع بدمه ونفسه وماله. الا ان الطواغيت قد حالوا بين الامه وبين هزها قد حالوا بين الامه وبين شرفها ووقفوا حجر عثره في طريق السياده وشرف وانتهاج الامه. اسال الله ان يمن على الامه بقائد رباني يقود الامه بكتاب الله وبسنه رسول الله ليجزي الله صدور قوم المؤمنين انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه الكرام ومن اخطر الفتن ايضا فتنه المال. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اصدقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهناك فتنه الكرامه فتنه الجاه فتنه المنصب تجنبا